أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشرط الرابع من شروط القصاص أن يكون القاتل عاقلا بالغا، وهذا بعد شرط لا نحتاج إلى مزيد توضيح في أصله، أنه لا بد أن يكون لكي يكون القصاص لكي يختص من القاتل لا بد أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فإذا لم يكن عاقلا أو لم يكن بالغا لا يختص منه، الصبي لا يختص منه، والمجنون لا يختص منه، فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا او مجنونا، مجنون قتل مجنون او قتل عاقل لا فرق، المجنون لا يختص منه. واضح؟ نعم، تحمل على عاقلته الدية، الدية تحملها العاقلة. واضح؟ وكأنه قتل خطئي صدر من عاقل، في القتل الخطئي اذا صدر من العاقل من الذي يدفع الدية؟ العاقلة. إذا إنسان عاقل قتل شخصا خطأ من الذي يدفع الدية؟ قلنا العاقلة. هنا أيضا في القتل الخطأ في القتل العمدي لو صدر من مجنون متعمد رفع السيف وقتل شخصا، نقول عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة. نعم، تحمل على عاقلته الدية. وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره، سواء كان المقتول صبيا أو بالغا، صبيا كان المقتول او بالغا، وتحمل على عاقلته الدية. ليش؟ لان خطأ، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، كما ان عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة، ايضا عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، يعني عمد الصبي بمثابة الخطأ، فمن الذي يدفع دية الخطأ؟ العاقلة. هنا ايضا عمد المجنون او عمد الصبي كالخطأ تماما. والعبرة في عدم ثبوت القوت بالجنون حال القتل. متى لا يخطف منه؟ اذا كان مجنونا حين القتل، حينما قتل الشخص كان مجنونا. اما اذا كان عاقلا حينما قتل ثم صار مجنونا، نقول مع ذلك يقتل، لانه حين ارتكابه للجناية كان عاقلا فيقتص منه. والعبرة في عدم ثبوت القوت بالجنون حال القاتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القوت، أي أن الجنون مانع عن ثبوت القوت حال الجناية، وليس رافعا للحد بعد ثبوته، بمجرد أن يقتل وهو عاقل يثبت عليه الحد، فالجنون بعد ذلك لا يرفع الحد، عفوا يثبت الخصاص، فالجنون بعد ذلك لا يرفع الخصاص. ما يقتل، مع ذلك لا يقتل، يربط يمنع عن هذا، لكن لا يقتل. القتل ايضا لو اختلف الولي والجاني، اختلفا في ماذا؟ في البلوغ وعدمه حال الجناية. الجاني يقول انا جنيت صحيح، لكني لم اكن بالغا حينما ارتكبت الجناية، حينما قتلت ابنك لم اكن بالغا. اما ولي الدم يقول لا، انت كنت بالغ. اذا قبلنا قول الصبي، قول الجاني، لو قبلنا قول الجاني لا يقتل، اما لو قبلنا قول ولي الدم يقتل. ولي الدم ماذا يقول؟ ولي الدم يقول ان الجاني كان بالغا حين ارتكابه للجريمة، حين ارتكابه للجناية. أما الجاني ماذا يقول؟ يقول أنا ارتكبت الجناية لكني لم أكن بالغا حينها. صفائر اختلاف. نصدق من؟ يقول لو اختلف الولي والجاني اختلفا في البلوغ وعدمه حال الجناية، يعني حين الجناية مختلفين، أنه حين الجناية كان بالغا أم لا. فادعى الولي أن الجناية، الولي يعني ولي المقتول، أن الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، قال لا، كان على الصبا قبل البلوغ، كان القول قول الجاني مع يمينه. ليش القول قول الجاني؟ ايها السيد الخوئي ابن رسول الله، اوضح لنا، كان القول قول الجاني مع يمينه مش دي؟ ليش؟ من يقول أفتونا مأجورين؟ قدمت احنا حين طاوين لان ثلثي تكملة المنهاج. من اين قلنا لماذا صحيح الولي هو المدعي وهذا منكر، لكن من اين علمنا ان هذا مدعي وهذا منكر؟ هنا من هو الذي معه الاصل؟ الاصل عدم البلوغ، هذا لم يكن بالغا نستصحب عدم بلوغه الى حين ارتكاب الجناية، نستصحب عدم بلوغه الى حين ارتكاب الجناية. كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات، على الولي ان يأتي ببينة تثبت انه كان بالغ. وكذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم اطاع، هذا الشخص كان مجنون ثم افاق وقد ارتكب جناية، جناية. الان هو يقول انا حينما ارتكبت الجناية كنت مجنونا، ولي المقتول يقول لا كان عاقلا افاق ثم ارتكب الجناية. هنا ايضا نستصحب الجنون، هناك استصحبنا الصبا، هنا نستصحب الجنون. يقول وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، وادعى الجاني أن الجناية كانت حال الجنون. وعليكم السلام. بالتفتين فإننا نستصحب عدم ارتكاب الجناية إلى حين عفوا نستصحب الجنون إلى حين ارتكاب الجناية. يقول وادعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه فاصله. الان اكو مورد اخر يختلف، يقول نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، الجاني في الاصل كان عاقلا وقد ارتكب جناية وجن، والان هو مفيق، واضح؟ ولا ندري ان هذه الجناية ارتكبها وهو مجنون او وهو مفيق، واضح؟ في الاصل كان عاقلا وجن ثم الان ارتفع عنه الجنون، فهذا جنون ادواري. يقول السيد الخوئي في مثل هذه الحالة نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون فادعى انه كان مجنونا حال الجناية، جن هو لكن حال الجناية كان مجنون ام لا، فادعى انه كان مجنونا حال الجناية فعليه الاثبات، والا فالقول قول الولي مع يمينه، لاننا نستصحب عدم الجنون الى حين ارتكاب الجناية. هنا مسألة 85، لو قتل العاقل مجنونا، العاقل قتل مجنون لم يقتل به، المجنون لا يقتل بقتله للعاقل، عفوا العاقل لا يقتل بقتله للمجنون، لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا او شبيح عمد، الخطأ على العاقلة توجد دية لكن على العاقلة، اما في القتل العمدي او القتل الشبيح العمد فالدية على نفس الجاني. مسألة 86، لو أراد المجنون عاقلا، يعني المجنون أراد أن يقتل عاقلا، أراد عاقلا يعني شنو؟ أراد أن يعتدي على العاقل، فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، طب مثلا دافع عن نفسي ربما ودافع عن ابني عن أقاربي، صحيح؟ فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور بين الفقهاء أن دمه هدر، دمه هدر يعني شنو؟ يعني لا قود ولا بيه، اللي يقولون دمه هدر بعد شنو؟ لا قود ولا بيه، فلا قود ولا بيه عليه، هذا هو المشهور. وقيل أن بيته من بيت مال المسلمين، له دية بس مو على القاتل ولا على عاقلته، بل من بيت مال المسلمين، وهو الصحيح عند السيد الخوئي، وجود بعض الروايات عليه، واضح؟ خب مسألة 87، لو كان القتل، لو كان القاتل سكرانا فهل عليه القول أم لا؟ متفقين؟ القاتل سكران، سكر فقتل شخصا، شرب الخمر فسكر فقتل شخصا، فهل عليه القول أم لا؟ قولان نسب إلى المشهور الأول. شوف ما قال ذهب المشهور إلى الأول، قال نسب إلى المشهور الأول، كأن ما هو مو عاجبنا أن هذا القول ينسب إلى المشهور، وكأن إما لأن بعض الفقهاء لم يتعرضوا له أو على أي حال السيد الخوي يتردد في أن هذا في نسبة هذا القول إلى المشهور، لذلك يقول نسب هذا القول إلى المشهور، نسب القول الأول إلى المشهور. متفقين؟ وهذا إما لأنه بعض الفقهاء ما تعرضوا له أو لأنه توجد مخالفة. على أي حال المدار أن السيد الخوي هنا لا يرتضي أنه هذا القول تبناه مشهور الفقهاء، وذهب جماعة من الفقهاء إلى الثاني، إلى أنه لا يثبت القول. يعني جماعة قالوا بأنه يثبت القول وجماعة قالوا لا يثبت القول. مشهور الفقهاء كما نسب إليهم أنهم يقولون ماذا؟ يثبت. وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت، ولكن السيد الخوئي له رأي ثالث يقول ولكن لا يبعد أن يقال أن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا. عادة شرب الخمر، عادة إذا شربوا الخمر يتواضعون بالسكاكين، كل واحد يضرب الثاني، إذا كان يشرب الخمر ويعلم أن هذا شرب الخمر يؤدي إلى هذا الفعل، يؤدي إليه نوعا. شنو يعني نوعا؟ من يقول مو المشهور بين فقهاء لا في العادة هذا الأمر يصدر، واضح؟ يقول ولكن لا يبعد أن يقال أن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، عادة يؤدي، وكان شربه في معرض ذلك، وشرب وكان شربه يحتمل أن يؤدي إلى سفك الدماء، فعليه القتل. وإن لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقيا، بل كان القتل اتفاقيا، ليس عرض إلى السكران، لأن السكران فاقد للعقل، ما رمي خسين فاقد للعقل، بعد ذهب عقله في سكره، ما يوجد عقل بعد، لا العصب العصبية إذا يصير يوصل إلى مستوى أنه مجنون، لا شوف تارة يغضب عنده عقله بس ينفعل مع هذا غضبه بس ما يخرج عن عقله، غالبا هكذا العصبي ما يخرج عن عقله بحيث يقال مجنون لا يميز، واضح؟ عادة العصبي مو بهذه المثابة، لا، وإلا إذا شخص طلق زوجته وهو غضبان يكون نلتزم، نحن نقول إذا كان يذهب عقله أو شيء نحن. يقول بل كان القتل اتفاقيا فلا قود، بل عليه الدية فقط. ما هذه واضحة المسألة الآن؟ عجيب أن هذا الإنسان يبذل المال الكثير الطائل لأجل أن يصير حيوانا، لأنه ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان غير هذا العاقل؟ مكتفين؟ الله كرم الإنسان بهذا العاقل، إذا إنسان خلع عقله كل المحارم بعد يرتكبها العقل، ما في شيء يمنع العقل مأخوذة، يقال أن العقل مأخوذة من الربط، كما أن العقال كان العرب يربطون الناس للعقال يمنعونها عن الفرار، أيضا العقل يمنع الإنسان عن التخيب هنا أو هناك. ملكسين؟ إذا الإنسان تخلى عن عقله، خلع عقله بالسخر أو نحوه، وعجيب أن الإنسان يبذل الأموال الطائلة يعني، ويستنكرون أن الإسلام يجري الحد 80 فوطا على من رجع إلى زمن الجاهلية بهذا الفعل، ويعتبرون تحضر أن يسمح للإنسان أن يصير حيوانا، هذا الآن أن يسمح للإنسان أن يصير حيوانا يعتبر الآن في هذا الزمن تحضر، والدول الإسلامية التي تمنع الخمر تعتبر دول متخلفة، يعني إذا سمحت للناس أن يصيروا حيوانات فأنت عاقل وأنت متقدم ومتطور ومتحضر. على أي حال مفارقات الزمن. مسألة 88 إذا كان القاتل أعمى ف فهل عليه القول أم لا؟ وبحيث عاد مسألة جديدة ما لها ربط بالشرط الرابع بشكل مباشر، لأن يعني الشرط الرابع قال الحقل والبلوغ مو؟ فهل عليه القول أم لا؟ قولان، قول بأن عليه القول وقول لا، نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه، يعني عدم القول. ليش؟ لوجود رواية نعم تثبت الدية على عاقلته، على عاقلة الأعمى، وإن لم تكن له عاقلة الدية في ماله، وإلا فعل الإمام عليه السلام. يعني لو أن الأعمى قتل شخصا عن دين يقول سيدك إلى يقتص منه. يوجد رواية أن عند الأعمى كالخطأ، لا لا تغمض شيء وتصير أعمى شيء. الرواية جت عن الأعمى، لا لا لا، الرواية جاءت عن الأعمى. شيخنا أنت نفس الشيء، هذا قياس، هذا اللي نسميه احنا القياس. تتذكر رواية الأصبعين والثلاث؟ هذه هي، جيبها هنا.
يعني الأعمى
بلى بلى، لذلك مشهور الفقهاء قالوا لا فرق بين الأعمى وغيره. من جملة من الفقهاء قالوا السيد القيل أن يقول نسبة إلى أكثر المتأخرين الأول، أنه يقال من عليه القول. خذ وإلا فعلى الإمام عليه السلام. الشرط الخامس نريد نقرأ شوي، أن يكون المقتول محقون الدم، أن يكون المقتول محقون الدم. أما إذا قتلت شخص غير محقون الدم، قتلت حربيا مو محقون الدم، فلا قول في القتل السائغ شرعا. إذا كان القتل سائغا شرعا لا قول، كما لو قتلت شخصا قصاصا أنا أيضا يقتص مني، هذا قتل سائغ، جعلنا لوليه سلطانا، واضح، فقتل سائغ لا يقتص مني. أن يكون القتل، أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعان. مثال كقتل الساب بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، من سبهم يقتل، كل من سمعه يجوز له أن يقتله. قلنا سابقا، نعم نعم، وهذه مرت في مسألة ثالثة أيضا، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته، المرتد الفطري ولو بعد توبته أيضا. وطبعا وقتل المرتد الفطري بيجي إن شاء الله أن هذا الحاكم الشرعي يقيمه، لأن هذا حد ما أذن لكل أحد أن ينفذه. وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته، والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال. لو المحارب واضح تقدم حد المحاربة، لو أن شخص شهر السلاح قطاع الطرق، والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد أو غير ذلك، هذا قتل سائغ، القتل قصاصا أو حدا قتل سائغ. خب ناتي إلى الفقيه الذي أقام الحد ونقتص منه أيضا، لا يجوز بعد، قتل سائغ بعد. وكذا من يقتل بقصاص أو حد أو غير ذلك، وغير ذلك عفوا. والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل، هذا المعيار. فلو أن شخص ارتكب الزنا، وأنا أدري أنه ارتكب الزنا، بس أنا مو قاضي ولا حاكم شرع ولا ما شابه ذلك، فقمت وقتلته مثلا أو رجمته، هذا القتل مو سائغ لي، سائغ للحاكم الشرعي عند ثبوت الحكم، عند ثبوت الزنا عند الحاكم، واضح. أما أنا ما أذن لي في أن أنفذ هذا القتل. شخص مثلا ارتكب أمرا محرما، أنا أتي من المحرمات التي تؤدي إلى حد القتل مثلا كاللائق أو نحوه، خب أنا أجي وأقتله مباشرة، أنا ما أعطيك هذه السلطة. قتله سائغ لمن؟ للحاكم الشرعي. لذلك قال والضابط، نعم، تؤخذ من البدية بلا إشكال. غاية الأمر هنا هل يعتبر قتله عمدي بحيث أنه يقتص منه؟ الظاهر أنه لا يقتص منه في هذه الحالة، إذا جزمنا أنه احتملنا في حقه أنه مجاهل يعني. والضارب في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل. ليس للقاتل؟ لأنه يختلف في بعض الحالات القتل سائغ لأفراد دون أفراد. قلنا في القصاص القتل سائغ لمن؟ من قتل ابني ألا يجوز لي أن أقتله؟ أما أنت تروح تقتله هو مو مهجور الدم كما أشرنا سابقا، أنت مو شغلك تروح تقتله كيفما كان. بخلاف قاتل ساب النبي، من سب النبي كل شخص يسمعه يجوز لي قتله، من سمع شخصا يسب النبي يجوز لكل أحد أن يقتله. واضح؟ بخلاف القتل في الحدود أو في القصاص فإنه يسوغ لأفراد دون أفراد، يسوغ للحاكم مثلا في الحدود، في القصاص يسوغ لولي الدم أن يقتص ولا يجوز لكل أحد أن يقتص. خب مسألة 89
لولا ما إلى بلاد الأخرى
نحن بلا إشكال ولا ريب. هذا هناك كلام بينهم في أن الفيزا مثلا سير عمار يحن خلف البحث أن الفيزا إذا دخلت أنا هل هذا بمعنى أني أتعهد؟ إذا كان البعض يحملها أن هذا تعهد مني باحترام قوانينهم والتي من ضمنها أن لا أعتدي على أحد ويقولون يلزم عليك العمل. سير الآن بحث لسنا بصدده. خب مسألة 89 المشهور بين الفقهاء وعليكم السلام على أن من رأى زوجته يزني بها رجل والعياذ بالله وهي مطاوعة جاز له قتلهما، قتل الزوجة والرجل. هذا هو المشهور بين الفقهاء، وهو هذا القول لا يخلو عن إشكال عند السيد الخوي بل مانع. بعض الفقهاء قالوا يجوز له أن يقتل خصوص الرجل أو خصوص المرأة، بعضهم أيضا قال. سيد الخوئي يقول لا يجوز له، لا يقتل هذا ولا ذاك، وهو لا يخلو عن إشكال بل مانع. نعم أقول شيء. الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به. مسألة 90 يشترط في المدعي العقول، يشترط في المدعي العاقل والبلوغ. من يدعي أن شخصا قتل نفي للمدعي، يشترط فيه البلوغ والعاقل، وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا، لكن الأظهر عدم اعتبار الرشد، يكفي أن يكون بالغا عاقلا، نضج إضافي لا نحتاج، والأظهر عدم اعتباره. ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه. أما لو كان شخص على سطح القمر ذاهب في رحلة فضائية وادعيت أنا أنه قتل ابني، قال هذا بعد هذه الدعوة لا يمكن أن تصدر من فلان، القتل لا يمكن أن يصدر من فلان. ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل. وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد، قال كل أهل البحرين اشتركوا في قتل ابني، يمكن كل أهل البحرين يسمعون في قتل ابني؟ ما يمكن. يقول وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد مثلا، لا تسمع دعوة، ما نقول لك بينا بعد، نقول له روح بيتهم استريح شوي حتى يهدأ استهدى أعصابك قليل. خب مسألة 91 لو ادعى على شخص أنه قتل أباه مثلا مع جماعة لا يعرفهم، مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعوة قال أنا أعرف واحد من القتلة البقية لا أعرفهم، هذا أمر متصور، سمعت دعوة. فإذا ثبت شرعا، ثبت القتل شرعا لأن كان هناك بينة مثلا، فإذا ثبت أو أخر القاتل مثلا، خب فإذا ثبت القتل شرعا كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، قتل هذا الشخص. خب أما بقية الأشخاص ما داموا مجهولين بعد ما يصير يقتل الناس كلها، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه. خب أولياء الجاني ماذا يفعلون؟ ولأولياء الجاني بعد القواد الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية إن كان عندهم بينة أن الباقين أيضا قتل طبعا، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، افترضوا أنهم يجزمون أن هناك شركاء اشتربهم 10 يعرفون القاتل الأصلي هذا ومعه 3 مثلا يستطيعون أن يرجعوا إلى 3 ويطالبونهم بفاضل الدية. فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، قد لا يعرفون جميع المشتركين في القتل يرجعون إلى المعلومين. على أي حال، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية. إن كانوا 3، إن كان مجموع القتلى 10، وهذا هو الشخص 11، فكل واحد يؤدي 10 الدية هنا، كل واحد من المعلومين يؤدي 10 الدية. مسألة 92، لو ادعى القاتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، قال فلان قتل أبي أو قتل ابني أو قتل أخي، ولم يبين أنه قتله عمدا أو خطأ، ما قال قتله عمدا أو قتله خطأ، فهذا يتصور على وجهين، له حالتين. الحالة الأولى أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، بغى يتكلم قال فلان قتل أخي، ثم التفت إلى الخلف ضربه شخص على كتفه، التفت إلى الخلف فسكت، يعني ما وضح أنه عمدي أو لا. فعدم البيان من أي جهة لمانع خارجي، أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصيات الخاتل، فحينئذ يستفصل القاضي من يستفصل، يعني شنو؟ يطلب منه التفصيل، يقول له وضح يقصد قتله عمدا أو خطأ. هذه الحالة الأولى. الثانية، الحالة الثانية أو الوجه الثاني، أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، قال أنا أدري أن فلان قتل أخي، أما قتله متعمدا أم لا ما أدري. أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، وأنه لا يدري أن القاتل الواقع كان عمدا أو خطأ. حصل القاتل لكن كان هذا القتل عمديا أو خطأيا لا أدري، وهذا أيضا يتصور على وجهين. الوجه الأول، فإنه تارة، كتبوا عليه الوجه الأول، تارة يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا. شوفوا، أقول القاتل ضرب أخي ضربة، هذه الضربة عادة لا تؤدي إلى الموت، فمات أخي، لكن أنا لا أدري أنه كان قاصدا للقتل أم لا. شوفوا، احنا قلنا في درس سابق أنه متى يتحقق القتل العمدي، تذكرون متى؟ شرطين، في أحد حالتين، أن يأتي بفعل يؤدي إلى الموت غالبا، أو أن يأتي بفعل يقصد به القتل. قلنا إما أن يأتي بفعل يؤدي إلى الموت غالبا، أو يأتي بفعل يقصد هو به القتل، حتى لو لم يكن يؤدي إلى القتل غالبا لكن قصد هو به القتل يقتص منه، صحيح؟ خب هنا أتى بفعل لا يؤدي إلى القتل غالبا، لكن نشك أنه قصد به القتل أم لا. إن كان قصد به القتل فيكون قتله عمديا، إن لم يقصد به القتل فلا يكون عمديا، لأنه قتل وما. لأنه لا يقتل عادة ولم يقصد به القتل، صادف أن مات بسببه، فسيكون المسألة ذي نرجع إلى أصل القتل العمدي. خب إذا واضح إذا نمضي. يقول فإنه تارة يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل، كما لو قال ألقى عصاة على أخي، عادة إذا شخص ألقى عصا على شخص لا تقتل الشخص إذا عصا عادية، مثلي، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا، فقط قاصد لإلقاء العصا. يعني هو يقول أن فلان ألقى العصا على أخي قاصدا إلقاء العصا، مثلين إلقاء الخشبة، هنا لا، قصد إلقاء الخشبة شيء وقصد القتل شيء آخر، لا بد من توفر شيئين هنا، لأن الخشبة عادة لا تقتل، فلا بد لكي أقول أن زيد قتل ابني عمدا لا بد أن أقول هو ألقى الخشبة على ابني متعمدا وكان بإلقائه قاصدا القتل. لكي يتحقق القتل العمدي لا بد أن يأتي بفعل قاصدا للقيام بهذا الفعل وقاصدا به القاتل، وإلا مجرد أن أقصد أن أضربك بالعصا هذا لا يصيرني قاتلا عمديا. حتى وإن مت أنت ما دامت العصا لا تقتل غالبا. يقول تارة يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، ولكنه لا يدري أن القاتل كان قاصدا لا يدري أن القاتل كان قاصدا للقتل أيضا أم لا، فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد. واضح؟ وأخرى هنا قتل شبيه بالعمد. وأخرى الحالة الثانية، هذه الوجه الثاني، لا يدعي أنه قاصدا لذات الفعل، الاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر، يقول أنا شفت ألقى العصا لكن ما أدري هو قاصد يضرب أخوي أو يضرب حشرة موجودة هناك مثلا. وأخرى لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل، الاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر ولكنه أصاب المقتول اتفاقا، يحتمل أنه كان قاصد أخي ويحتمل أنه قاصد شيء آخر، كلا الأمرين محتملين. يقول وأخرى لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل، لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر ولكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطئي، الخطئي المحض، وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه. إذا ثبت هذا الفعل يثبت الدية. ما يوجد فرق أيها السيد؟ يقول نعم يوجد فرق، ولكنها في الفرض الأول تكون الدية على القاتل نفسه. ليش؟ لأنه قتل، لأن القتل الخطأ الشبيه بالعمد تكون الدية على القاتل في الخطأ الشبيه بالعمد، وأما في الخطأ المحض فتكون الدية على العاقلة، وفي الفرض الثاني تحمل الدية على عاقلته. مسألة 93، لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك منفردا، أول شيء ادعى أن زيد هو الذي قتل ابنه لوحده، قال زيد بروحه أخذ ابني وقتله، ثم قال عمر لوحده قتل ابني، ما يصير الكلامين صحيحين. لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك يعني منفردا، أو أنه كان شريكا مع غيره فيه يعني في القاتل، لم تسمع الدعوة الثانية، بل يترقى السيد الخوي يقول الدعوة الثانية لا تسمع، بل لا يظهر سقوط الدعوة الأولى أيضا. ليش؟ لمعارضتها مع الدعوة الثانية، إذا تسقط كلا الدعويين. مسألة 94، لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ، شلون يعني؟ قال فلان قتل ابني عمدا، قالوا إذا أنت شفته يقول إيه أنا شفته كان يبغى يرمي العصفور فرمى الحجر على العصفور فأصابت ابني فقتلت. واضح؟ واضح أنه فسره بالقتل الخطأي بعد، ادعى القتل العمدي وفسره بالخطأ. يقول لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره، يوم قالوا لك كيف يعني ده سوى كذي، كان يبغى يرمي العصفور فرمى العصفور لكن الحجر انحرف وأصاب ابني، يقول وفسره بالخطأ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمدي والخطأ، ساعات نحتمل أن هذا الإنسان مو دارس مو فاهم ما يعرف العمدي من الخطأ في الفرق، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه، تسمع على أنها خطأ بعد وتقبل الدعوة الثانية منه. وإلا إذا كنا نجزم شيخ محمد رضا دارس المنهاج ودارس تكملة المنهاج ويفهم القتل الخطأ يعني شنه، القتل العمدي يعني شنه، فإذا قال أن فلان قتل أخي أو ابني عمدا ثم فسره بالخطأ صار هذا تهافت، الدعوة الثانية تعارض الدعوة الأولى بخسين، وإلا سقطت الدعوة من أصلها. ليش؟ لأن تفسيره بالخطأ يعارض الدعوة العمد، وإلا سقطت الدعوة من أصلها، وكذلك الحال فيما لو ادعى الخطئ ادعى القتل الخطئ وفسره بالعن. قال فلان قتل ابني خطأ، نقول شلون؟ قال اخذ المسدس وساند عليه اطلق الرصاصة. هذا قتل عمدي بعد، هو ادعى القتل الخطأ لكن حينما وضح فسره بالعن. ايضا نقول ان احتمل في حقه علم معرفة المقصود بالقتل الخطأ والعمدي تسمع دعوى، وإلا سقطت الدعوى من أصلها لمعارضة الدعوين بعضهما مع بعض الآخر، يعني دعوى الخطأ مع دعوى العمد تتعارضان فتتساقطان فلا نسمع دعوى أصلا، كما هو الحال في المسألة التي قبلها. مسألة 95، يثبت القتل بأمور. كيف نثبت أن زيدا قتل عمرو؟ يثبت القتل بأمور. الأول الإقرار. خب كم إقرار؟ 40 إقرار، لو إقرارين، لو أربعة، لو إقرار واحد يقول ويكفي، وتكفي فيه مرة واحدة. مرة واحدة يقر الشخص بأنه قتل شخصا يثبت، وتكفي فيه مرة واحدة. طبعا دائما أكو نقطة هنا، دائما هذه الفقهاء لا يشيرون لها عادة بشكل مستقل، لكن توجد في ضمن بعض فتاواهم كل إقرار هنا أو في غيره، إنما يثبت الإقرار، يؤخذ الإنسان بإقراره إذا كان يحتمل صدور الزعمين. أما لو شخص مات الآن في هذه اللحظة، سمعنا شخصا يصرخ أو خرج شخص من الغرفة وخرجنا بعده نحن بدقيقتين ووجدناه مقتول، وادعى احد الافراد الموجودين هنا معنا قال انا الذي قتلته، اقر على نفسه مع انه كان معنا جزما لم يرتكب القتل هو، لا تسمع مثل هذه الدعوة، لا يقتل بعد، لا نحتمل انه هو القاتل اصلا. ملتفتين للمسألة؟ هذا بعد وان لم يذكروه هنا، لكن في بعض عبائرهم نصوا عليه، وهذا امر واضح اصلا، هم انما لا يذكروا لوضوحه، إنما يؤخذ الإنسان بإقراره إذا كان يحتمل صدور هذا الفعل منه. شخص وهو هنا أقر على نفسه أنه ارتكب الزنا، 4 مرات أقر على نفسه أنه ارتكب الزنا مع امرأة من الصين، في الصين، متفقين؟ أو الآن وهو جالس معنا يقول والعياذ بالله، يقول ارتكبت الفعل الفاحش مع امرأة في الصين الآن، لا يؤخذ بإقراره هنا، ما لا يحتمل صدقه. يقول الإقرار وتكفي فيه مرة واحدة فاصلة، ويعتبر في المقر، نشترط في المقر شروط، البلوغ شرط أول، وكمال العقل شرط ثاني، هذا شرط ثالث. قال والاختيار، أما لو قتل مضطرا فلا يقتل، والحرية أن يكون حرا على تفصيل. شلون يعني على تفصيل؟ على تفصيل، يعني الحر لو أقر على نفسه بأنه قتل شخصا يقتل أو لا يقتل؟ لا يقتل. ليش لا يقتل؟ لأنه إذا قتلنا أتلفنا مال الغير، هو مال للغير، وضحنا هذا المثال سابقا، أليس مالا للغير؟ هو أقر على نفسه قال أنا قتلت زيد، وإذا أخذنا بإقراره من قتله فماذا نسلف أموال الغير؟ نقول على تفصيل، والحرية على تفصيل. خب فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القواد. تفصيل احنا تقدم أكثر من مرة التفصيل فيه في إقرار العبد، تقدم نظيره، قلنا حيث أن عدم قبول إقراره بسبب أن هذا إقرار يتعلق بمال الغير، هذا عمدة الإشكال في المسألة، لأن العبد مال للغير، فإذا قبلنا بإقراره إما أن يسترقه الغير أو يقتله قصاصا، وهذا كلا الأمرين يتعلقان بمال لشخص آخر، بمال مالك العبد، لأن العبد مال أصلا، العبد مال لمولاه. والحرية على تفصيل، لأنه هناك أيضا كلام، لأنه هذا إقراره لو أعتق يؤخذ به أم لا، هذا بعد بحث موكول إلى محل. فإذا أقر المكلف المختار الحر بالقاتل العمدي ثبت القواعد. فإذا أقره قلنا المقصود المقر هنا من البالغ العاقل المختار الحر بالقتل العمدي ثبت القواعد. وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية فيما لا على العاقلة. عجيب، ليش القتل الخطائي مو الدية التي من الذي يدفع الدية؟ العاقلة. هل اشتبه السيد الخوئي هنا؟ نقول نصحح العبارة عن ماذا؟ أتونا مأجورين. من يجيب؟ من يجيب؟ أجاب، أجاب سماحة العلامة الشيخ حسين حفظه الله، يقول هذا الإنسان لو ثبت القتل الخطأ بالبينة فإن العاقل هم الذين يدفعون الدية. شيخ محمود قتل شخصا خطأ، إن ثبت هذا الفعل بالبينة فعاقل الشيخ محمود هم الذين يدفعون الدية، لكن حيث أن هذا الأمر ثبت بإقراره، خب أنت تقر وغيرك يغرم؟ لا، أنت الذي تغرم. أدري ما يختص من لا يوجد اختصاص، يوجد دية. أدري أنا الآن أقر، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مو على غيرهم. أنا الآن إذا أقر أني قتلتك خطأً، من الذي يغرم الدية؟ إذا كنت أنا أغرم الدية نعم، أما إذا كانت عاقلتي أنا من اليوم أنا أشوف واحد مقتول أجي أقول أنا اللي قتلته خطأً. وياي شيخنا؟ أريد أقول الإقرار، إحنا لماذا نقبل الإقرار هنا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، على أنفسهم مو على غيرهم. أنا هنا في القتل الخطأ أريد أن أثبت الدية على عاقلتي، كيف أثبت الدية على عاقلتي؟ ما متوجه أنت؟ أقر بشيء حتى العبد لو كان العبد مو مال للغير قبلنا إقراره، لكن لا نقبل بإقرار العبد لأنه إقرار على مال الغير، نفس الكلام. لا لا، ما يجوز أن ينكر، يجب عليه أن يقر، لكن هو لا يدفع الدية إذا أقر. لا لا شيخنا، شوف هناك إذا ثبت القاتل الخطأي بالبينة الحاكم يقول للعاقلة ادفعوا. وياي شيخنا، حتى لو سأله أقر القاتل، لكن بما أنه توجد أيضا بينة نأخذ. لا، البينة لها موقع يا شيخ، ركز إياي يا شيخ. البينة أصل القتل الخطأي، أصل القتل الخطأي الدية على من؟
العاقلة.
على العاقلة، تمام. في القتل الخطأي كيف ما كان البينة على من؟ على العاقلة، عفوا الدية على العاقلة. في القتل الخطأي دائما الدية على العاقلة، لا تنسى هذا النقطة. في غاية الأمر هنا نقول إذا أقر على نفسه بالقتل الخطأي، لو كنا نتيقن أنه صدر هذا الفعل العاقلة يدفعون الدية ويجب على الحاكم أن يلزمهم بالدية، واضح؟ لكن هذا مجرد هو أقر على نفسه، إذا أقر على نفسه ربما فالمانع أنه يثبت. ما أكثر الأشخاص، ما أكثر الأشخاص اللي يحبون يخسرون أبوتهم
من هذا الباب،
من أي باب كان. نحن نقول قاعدة الإقرار إنما تلزم الإنسان في ماله هو، عرفت يا أخي؟ الإقرار يصح، لكن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مو على غيرهم. أنا أقر نعم، لو كان العاقلة أيضا قالوا نعم فلان قتله، لو العاقلة عاقلتي أنا قتلتك خطأ فأقررت، فاتت عاقلتي وقالوا نعم فلان قتل فلانا، نقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يلزم العاقلة هنا أيضا. ما التفت الآن؟ مع أنه لا توجد بينة، لكن بما أن العاقلة أيضا أقروا نلزمهم بالدية. أنا اللي أريد أقول جو هذه القاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم مو على غيرهم. فأنا إقراري إذا أنا قررت بأني قتلته وأريد أخلي عاقلهم لا يدفعون الدية، وحمل غيري بإقراري أنا، لا ينفذ إقراري، لا ينفذ على غيري. نعم لو أتت العاقلة واعترفوا بهذا الامر، بل حتى لو لم اعترف به انا، افترض انا ماشي انا اطلقت الشيء، اطلقت الرصاصة ولا ادري اني قتلت فلان، لكن حافلتي رأوني واقروا بذلك، نقول لهم الزموهم بما الزموا به انفسهم، ادفعوا الدية. ما نتصور المسألة ام لا؟ لو عاقلتي اقروا ايضا نلزمهم، لان اقرار الاخلاء على انفسهم جائز فنلزمهم، اما انا اقراري في ذاته لا يلزم غيري، دائما الزامي لا يلزم اقراري، لا يلزم غيري. يقول واذا اقر بالقتل الخطئي ثبتت الدية، لكن في مال لا على العاقلة، قلنا لان اقراره ينفذ في حق نفسه. نعم لو صدقته العاقلة ألزموا بالدية فاصلة، وأما المحجور عليه لفلت أو سفة، المحجور عليه لفلت أو سفة، شخص حجر عليه لفلت، المكلف يحجر عليه، السفيه يحجر عليه، خب فيقبل إقراره بالقتل عمدا، إذا أقر على نفسه بالقتل العمدي يقبل إقراره، أما لو أقر على نفسه بالقتل الخطئي يقبل إقراره ونقول له ادفع الدية، هو محجور على تصرفاته المالية. ما أعرف تصورين؟ ما قلنا سابقا في باب الحاجر أن هذا يحجر على تصرفاته المالية؟ يقول فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القواد، وإذا أقر المفلت بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمته، ولكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدق المخير. هناك في باب الفلات أشرنا إلى أن أموال المفلت تقسم على الغرماء، صحيح؟ خب إذا أردنا أن نقسمها الآن، هو أقر قال أنا قتلت زيدا خطأ، ترى الآن هل يأتي ولي زيد ويطالب بالدية ويدخل مع الغرماء أم لا؟ نقول إذا صدقه بقية الغرماء قالوا نعم دخل، وإلا فلا. الحاكم كيف يشركه؟ مجرد إقراره، إقراره إقرار بأموال تعلقت بحق الغير. في بعض الثلاث هناك أشرنا أن المفلات يحجر عليه وأمواله يكون حق الغير قد تعلق بأمواله، الغرماء لهم حق في هذه الأموال، فهذا إلى آخر يقر بالنسبة إلى أموال الآخرين، بالنسبة إلى أموال فيها حق للآخرين. مجرد إقراره لا يكفي، حتى إقرار إذا ما ثبت بالبينة لا يكفي، لا يكفي بعد ثلاث أشرنا، لأن هذا إقرار بحق يتعلق للآخرين. خب يقول مسألة 96، لو أقر أحد بقتل شخص عمدا وأقر آخر بقتله خطأ، اثنين، واحد قال أنا قتلت فلان عمدا، الثاني قال لا أنا قتلته لكن خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، ولي المقتول يصدق أي شخص منهما، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل. معرفة 60، إذا أتى إلى القاتل العمدي وقال أنت صادق فله حق القصاص منه، وليس له أن يطالب الدية من الذي ادعى القتل الخطأي، وبالعكس لو طالب الدية من الذي قتل القتل الخطأي ليس له أن يطالب القصاص من القاتل العمدي. يقول لو أقر أحد بقتل شخص عمدا وأقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تطليق أيهما شاء، في تطليق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل. مثل 97 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.